بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، تكلم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عن إثبات القرآن لجملة من أسماء الله عز وجل وصفاته، بدأ بذكر سورة الإخلاص ثم آية الكرسي ثم إثبات أن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وإثبات حياة الله عز وجل وعلمه وحكمته وسعة ذلك، ثم وقفنا عند إثبات أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والسميع البصير. وسيتكلم الآن عن صفة الإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقل لله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال شارح رحمه الله تعالى: قوله: ولولا إذ دخلت إلى آخره. هذه الآيات دلت على إثبات صفته الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة، والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها وهو من أفضل الباطل. وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين.
هنا رحمه الله تعالى يبين أن من صفات الله عز وجل التي دل عليها القرآن والسنة إثبات أن الله عز وجل من صفاته الإرادة والمشيئة، فالله يريد سبحانه وتعالى يحكم ما يريد، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وأيضا من صفات الله عز وجل المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولو شاء الله ما اقتتلوا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه دل عليها القرآن، دلت عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة وأهل الحق وسط بين طرفين، منهم من يجعل الإرادة كلها إرادة كونية، ومنهم من يجعل الإرادة كلها إرادة شرعية. فبين أن الأشاعرة لا يثبتون إلا إرادة واحدة قديمة. معلوم أن الأشاعرة يثبتون سبع صفات، صفات المعاني من السمع والبصر ومنها الإرادة والكلام، قالوا ويثبتون الإرادة، ويثبتون الإرادة زعمهم أنها يدل على إثباتها العقل، لأن الأصل عند هؤلاء المتكلمين فيما يثبتونه هو ما دل عليه العقل، يجعلون العقل مقدم على النص. فقالوا: أو ما أثبتوا هذه الصفات، صفات المعاني، إلا لدلالة العقل عليها. وحتى إثباتهم لهذه الصفات السبع هو إثبات ليس على طريقة القرآن، وليس على طريقة السنة، وليس على فهم السلف الصالح. الأشاعرة يقولون هي إرادة واحدة قديمة لازمة لذاته، فجعلوا الإرادة واحدة وهي إرادة ذاتية فقط، فنفوا على ذلك أفعال الله عز وجل الاختيارية. الأشاعرة ينفون الصفات الله الفعلية الاختيارية كالمحبة والرضا والغضب، فهذه ينفونها الأشاعرة، يقولون لأنها أمور حادثة، والله عز وجل متصف بهذه الصفات أزلا، فينفون. قال: فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة، يعني يلزم على قولهم أن الله يريد إرادة قديمة وتخلف المراد عن إرادة الله، يعني أن الله عز وجل أراد أن يخلق أن يحدث شيء، أراد أن يحدث هذا الأمر، أراده في الأزل، وما حدث إلا بعد مدة طويلة. فهذا فيه نقص في صفات الله عز وجل، يعني لا يكون المراد وقوعه إلا بعد مدة من إرادة الله سبحانه وتعالى. والقرآن يدل على أن الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، متى ما أراد الله شيئا كان، ولا يتخلف المراد عن إرادة الله سبحانه وتعالى. فهذا لازم قولهم، لأنهم قالوا أن الإرادة واحدة هي القديمة الذاتية، ليس هناك إرادات فعلية اختيارية أرادها الله بمشيئته، فجعلوا الإرادة بابا واحدا وهو إرادة ذاتية. وعلى قولهم هذا الجهمية، وأيضا على قولهم هذا تبنوا الجبر وقالوا أن كل ما يكون في الكون هو بإرادة الله ومشيئته الكونية الذاتية، فقالوا العبد ليس له قدرة ولا اختيار، صرح الجهمية بذلك ولا شاعرة قالوا بالجبر في باب إثباتهم للكسب. وأما المعتزلة عكسوا فأثبتوا الإرادة الشرعية فقط، فقالوا أن كل خير وقع فهو الذي يريده الله، وكل شر وقع فهو ليس الله لا يريده، فجعلوا الإرادة فقط هي ما يحبها الله، لذلك أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله عز وجل، قالوا لا يمكن أن يخلق الله أفعال العباد لأن منها خير ومنها شر، فأثبتوا خالقا آخر مع الله، فالله خلق العباد والعباد خلقوا أفعال أنفسهم. وهذا الموطن هو الذي قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما ضل من ضل في القدر إلا لأنهم لم يفرقوا بين الإرادتين، فمن جعل الإرادة واحدة وهي كونية ذاتية فقد ظل في باب القدر، من جعلها إرادة فقط شرعية فقد ظل في باب القدر. وأما أهل السنة يقولون الإرادة على نوعين، إرادة كونية وهي مشيئة الله، وإرادة شرعية وهي محبة الله أو معناها المحبة، فمن لم يفرق بين الإرادتين ظل في باب القضاء والقدر. وما الفرق بين الإرادتين؟ سيأتي في كلام المؤلف. نعم.
وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين، إرادة كونية ترادفها المشيئة وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله ويفعله وإحداثه، فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وفي الحديث الصحيح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل ما مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد شرعيا في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي.
هنا بيّن رحمه الله تعالى الفرق بين الإرادتين، وبيان ذلك أن الإرادة على نوعين كما ذكرنا، الإرادة وأهل العلم يضيفون الحكم والقضاء كلها تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية. وخلاصة الكونية هي التي ترادف المشيئة، وهي التي ما شاءها الله عز وجل كان وحصل، فما أراده الله كونا فإنه واقع لا محالة، فمتى ما أراده وقع. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه المشيئة، أنا كل ما شاءه الله وأراده كونا فإنه حاصل لا محالة. أما الإرادة الشرعية هي التي ترادف المحبة، يعني أن الله يريد من عباده أن يوقعونها أو أن يفعلوها، لكن هل تقع أو لا تقع؟ ممكن تقع وممكن لا تقع، مع أن الله يريدها. معنى ذلك أو بيان ذلك، الله يريد من الناس كلهم أن يدخلوا الإسلام، لكن هل دخلوا كلهم الإسلام؟ لا. فالمؤمن حقق هذه الإرادة، والكافر لم يحقق هذه الإرادة، فكلها دخلت في إرادة الله، فما حصل منها فهو مريد له شرعا كونا. فإن كان الله يحبها فهي حاصلة بالكون والشرع جميعا، وإن حصلت ولم يحبها الله فهي حاصلة بأي إرادة؟ حصلت ولا يحبها الله كونية، إن حصلت ويحبها الله كونية شرعية، وإن كانت يحبها الله ولم تحصل فهي شرعية، فهي شرعية. قال مثال ذلك، قال إيمان المؤمن، إيمان المؤمن اجتمعت فيه الإرادتين، إيمان رجل مؤمن يعني حصل منه الإيمان، لما حصل منه الإيمان تحققت إرادة الله كون. ننظر هذا الذي حصل، يحبه الله ولا ما يحبه؟ يحبه وأمر به، إذن هو يريده شرعا. فإيمان المؤمن أراده الله كونا وأراده شرعا. نأتي إلى كفر الكافر، الكافر حين حصل منه الكفر وقع وما وقع؟ وقع، بمعنى أن الله أراده ماذا؟ كونا، لكن لم يرده شرعا. العكس إيمان الكافر، الكافر يعني أنه مخاطب بالإيمان، الله يريد من الكافر أن يؤمن. لما نقول يريد من الكافر أن يؤمن تحققت فيه الإرادة الشرعية، لكن حصل ولا ما حصل؟ ما حصل، إذن ليس داخلا في الإرادة الكونية. ومن هنا لما نقول نفرق بين الإرادة الشرعية والكونية، نقول أن ما حصل أو أن هذا الكون لا يخرج عن إرادة الله، ويزول الإشكال في قضية كيف يريدهم، يقولون كيف يريد الله من العاصي أن يرتكب المعصية؟ نقول نعم، أراد الله من العاصي فعل المعصية، لكن أرادها ماذا؟ كونا، لأنه لا يحبها، ولم يردها شرعا لأنه لم يأمر بها. فلا نأتي على قول المعتزلة وهؤلاء أهل الضلال ويقولون لا، الله ما يريدها. فقالوا إذن الله لا يريد معصية العاصي، إذن كيف يحصل شيء في الكون الله ما أراده؟ فقالوا خلاص، إذن العبد هو الذي خلق أفعال نفسه، ولا علاقة لله بخلق أفعال العباد. فقالوا الله خلق العبد، لكن أفعاله السيئة منها والحسنة هو الذي خلقها، فأثبتوا خالقين مع الله بعدد الخلائق. لذلك أهل السنة، أو جاء في الحديث أن القدرية مجوس هذه الأمة، معتزلة مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس يقولون أن هناك إلهين، ظلمة، إله الظلمة وإله النور، فأثبتوا خالقين. وهكذا المعتزلة أثبتوا خالقين، بل زاد المعتزلة عليهم فأثبتوا خالقين بعدد ما خلقه الله سبحانه وتعالى، فكل مخلوق وخالق لأفعال نفسه. فإذا الفروق بين الإرادتين باختصار، الفرق الأول في الوقوع، الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الفرق الثاني في المحبة، الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها، أما الشرعية فهي يحبها الله لازمة للمحبة. الفرق الثالث أن الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، وأما الإرادة الكونية مقصودة لغيرها، يعني أن الله خلق الخلائق لأجل أن يحقق الإرادة الشرعية. فإذا الإرادة الكونية لازمة لغيرها وهي الإرادة الشرعية. ولماذا خلق الله الخلق؟ ما الغاية وما المقصد الأساس؟ هي تحقيق الإرادة الشرعية. فالإرادة الشرعية هي المقصودة لذاتها، والإرادة الكونية مقصودة لغيرها. من الفروق أيضا أن الإرادة الشرعية مرادفة للألوهية، والإرادة الكونية مرادفة للربوبية. ومن الفروق وهو الخامس والأخير، العلم ذكر جملة من الفروق هي التي ذكرناها من حال اجتماعها وافتراقها. تجتمع في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتفترق في كفر الكافر وإيمان الكافر، تفترقان في كفر الكافر وإيمان الكافر. كفر الكافر تنفرد فيه الإرادة الكونية، وإيمان الكافر تنفرد فيه الإرادة الشرعية. نعم.
وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك الآية، هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين، يعده به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا الآية، إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان
بمشيئة
الله عز وجل.
طيب، هذه الآن هنا الأمر ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني أن الله شاء أن يقتتلوا، صح ولا لا؟ أراد أن يقتتلوا، هذه إرادة كونية أو شرعية؟ لماذا؟ لوقوعها، ولأن الله لا يحب التنازع ولم يأمر به والاقتتال، فلما حصل أراده الله كونا، أنه لا يخرج شيء عن إرادة الله. لكن هل يحبه الله؟ لا يحبه، فلم يرده شرعا. نعم.
وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصوله ما حصل، ولكنه شاءه وتوقع. وقوله فمن يرد الله أن يهديه إلى آخره، آية تدل على
يريد الله بكم اليسر. طيب، هذه إرادة شرعية ولا كونية؟ شرعية، أي أن الله يريد منكم اليسر، لكن اليسر قد يحصل وقد تحصل المشقة، أن الله يحب لكم اليسر ولا يحب لكم العسر. نعم.
الآية تدل على أن كل من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، فمن يريد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرع صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط كما ورد في الحديث، ومن يريد ضلاله وختلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفض إليه نور الإيمان، وشبه ذلك بمن يصعد في السماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهو الغفور الودود. قال الشاعر رحمه الله تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال الله تعالى ناشئة عن صفة المحبة، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال، والأخلاق صفة له قائمة به، وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته، وهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة.
هنا يبين أن هذه الأدلة ذكرها شيخ الإسلام على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، والمحبة من صفات الله الفعلية الاختيارية، فالله يحب عباده أهل الإيمان، يحب الأعمال الصالحة، يحب الأخلاق الحسنة، وعلى العكس يبغض أهل الكفر ويبغض الأعمال السيئة والأخلاق السيئة. فالمحبة صفة لله سبحانه وتعالى تابعة لمشيئته. نعم. طبعا الأشاعرة بين أنهم ينفون، أهل البدع عموما المعطلة ينفون صفة المحبة لله عز وجل. نعم.
قال وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه. فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهة والصبر كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب. وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع
والعقاب العاصي. هنا يبين أن أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة ينفون صفة المحبة عن الله عز وجل. لماذا؟ الأصل عندهم والقاعدة والشبهة المحكمة في عقولهم، وهي أنهم ينفون الصفات هربا من التشبيه. فالمعطلة وقعوا في الأصل بين تشبيهين، وهذا الذي يلجئهم دائما إلى قضية تعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته، وهو أنه أول ما يسمع الصفة صفة من صفات الله ينقدع في ذهنه صفة المخلوق. لما يسمع محبة ينقدع في ذهنه محبة المخلوق، وأن المخلوق لا تكون محبته إلا عن ميل وحاجة ولذة، فليلجأ بعد ذلك إلى قضية تعطيل هذه الصفة عن الله هربا من ماذا؟ من التشبيه. فلما يهرب من التشبيه إلى التعطيل وقع في تشبيه ثاري، وهو أنه شبه الله بالمعدومات أو الممتنعات، لأنه نزع عنه الصفات، والذي ينزع الصفات عن الشيء يجعله عدما. لذلك قالوا المعطل يعبد عدما، معطل يعبد عدما. فهؤلاء ما نفوا الصفة عن الله إلا هربا من ماذا؟ من التشبيه، فوقعوا في تشبيه آخر. أما أهل السنة أول ما يسمعون الصفة في ذهنهم متقرر ومتأصل أنه ليس كمثله شيء، فلا ينقدح في أذهانهم مطلقا وجود التشابه بين صفات الله وصفات خلقه. محبة تليق بالله وبجماله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، كما دلت عليه النصوص الشرعية. فالمعتزلة على باب واحد ينفون الصفات كلها، الأشاعرة يتناقضون فيفسرون صفة المحبة بصفة أخرى، يقولون المحبة هي الإرادة. ما هي المحبة؟ إرادة الثواب. ما هو الغضب؟ إرادة العقاب. ونرجع إلى معنى المعنى عندهم الإرادة، الإرادة صفة لازمة للذات لا تعلق لها بالمشيئة. لذلك من يعني بيان ضلالهم وزيادة ضلالهم أن من أقوالهم أن يقولون أن الكافر حال كفره قد يكون يحبه الله ويرضاه. كيف؟ قالوا لأن الكافر ممكن أن يموت على الإسلام، صح؟ فإذا لما يموت على الإسلام معناها أن الله أراد له بعد ذلك الإسلام، والإرادة متى حصلت هذه؟ في الأزل. يعني أن الله أراد من هذا العبد حصول الإسلام والموت على الإسلام، فإذا الله مريد ثوابه حتى في حال كفره، في كل حياته حال كفره فالله مريد ثوابه، والله مريد الرضا عنه. فقالوا الكافر قد يرضى أو يكون الله راض عنه حتى وهو في حال كفره. لماذا؟ لأن الرضا والمحبة لا علاقة لها بالمشيئة، صفة ثابتة متعلقة بالإرادة. واضح؟ لذلك هم يقولون في قضية، يعني المسائل عندهم مرتبطة بعضها في بعض، في قضية الاستثناء في الإيمان يقولون يجب أن نقول مؤمن إن شاء الله، ها؟ يقول يجب أن نقول مؤمن إن شاء الله باعتبار الموافاة، وهذا في نفيهم لصفات الله عز وجل الفعلية. نعم. طبعا هنا قاعدة مهمة في الرد على من يفسر الصفة بصفة أخرى التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى. تقول له لماذا تنفي المحبة؟ يقول لك المحبة المخلوق عنده محبة، فأنا أنفيها عن الله حتى ما أشابه الله بالمخلوق. طيب ما تفسيرك للمحبة؟ قال المحبة هي الإرادة، إرادة الثواب. نقول له القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى، القول في صفة المحبة كالقول في صفة الإرادة. هل المخلوق يريد؟ يقول لك نعم المخلوق يريد. إذن كيف تجعل المخلوق يريد والله يريد؟ يقول لك لا، هذه إرادة تليق بالله وهذه إرادة تليق بالمخلوق. نقول أيضا هذه محبة تليق بالله وهذه محبة تليق بالمخلوق. لذلك قول الأشاعرة أعظم اضطرابا وتناقضا من قول الجهمية والمعتزلة، لأنهم على قول واحد في النفي. ما هؤلاء طريبون، مرة يثبت ومرة ينفي، وتناقض أقواله بعضها في بعض. نعم.
قالوا أن أهل الحق يثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه وإكرام من يحبه وإثابته. وليس الشعر بماذا يجيب المعقول للمحبة عن مثل قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيقول جبريل عليه السلام لأهل السلام: إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبقضه فمثيل ذلك.
يعني أن الله أحبه في تلك الحال، ما آمن واتبع وصدق أحبه الله، وهنا تعلقت المحبة بالمشيئة بالإرادة. نعم.
وقوله تعالى في الآية الأولى: وأحسنوا، أمر بالإحسان العام في كل شيء لا سيما في نفقة المأمور بها قبل ذلك، والإحسان فيها يكون بالبذل وعلى.
يعني نفس هذا الحديث أيضا إثبات أن الله يحب وأن العبد يحب. فلما ذكر أن العبد يحب وهو جبريل والملائكة لم ينفي المحبة عنه سبحانه وتعالى، فدل على أنها محبة تليق بالله وهذه محبة تليق بالمخلوقين. نعم.
وقوله تعالى في الآية الأولى: وأحسنوا، أمر بالإحسان العام في كل شيء لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإحسان أو بالتوسط بين التقدير والتبرير، وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان. وهو مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته. وأما قوله إن الله يحب المحسنين فهو تعليل للأمر بالإحسان، فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به. وأما قوله في الآية الثانية: وأقسطوا، فهو أمر في الإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من قسط، أي إذا جارت الهمزة فيها للسلب، ومن أسمائه تعالى المقسط. وفي الآية الحث على العدل وفضله وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. وأما قوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينك وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم، فما هنا مصدرية ظرفية. ثم علل ذلك الأمر بقوله: إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنهم عدم نقض العهود. وأما قوله إن الله يحب التوابين إلى آخره، فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده. أما الأول فهم التوابون، أي الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة، وهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقدار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. وأما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر، وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء بزمن الحيض أو في أجبارها قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد روي عن الحسن بسبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. وفي هذه الآية قد شرف الله لمحبة الاتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام. وقوله
نعم، هنا يبين أن هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهذه الآية يسميها بعض أهل العلم آية المحنة، أي أنه يمتحن الله عز وجل بها من يدعي محبة الله. إن كنت تدعي محبة الله فينظر في عملك، فإن كنت على الاتباع وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على محبتك لله، وهو من أسباب حصول محبة الله عز وجل لك. وأما أهل البدع والابتداع فهذا دليل على يعني أفعالهم تناقض دعواهم، فإن كانوا يدعون محبة الله وهم على البدع وعلى الإحداث في دين الله فهذا دليل على كذبهم في هذه الدعوة، وإلا لو كانوا صادقين في ادعائهم لمحبة الله فإنه يجب عليهم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا نقف للدرس القادم غدا إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.